الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من مسائل الجاهلية. قال الثانية أنهم متفرقون في دينهم، كما قال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون، وكذلك في دنياهم، ويرون أن ذلك هو الصواب. فأتي بالاجتماع في الدين بقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ونهانا عن مشابهتهم بقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ونهانا عن التفرق في الدنيا بقوله: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يعني من أظهر مسائل الجاهلية هو الفرقة والتمزق. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة. أخرجه أبو داود عن أبي هريرة، وهو في الصحيح مسند الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. فهم متفرقون في دينهم، أولا لبعدهم عن الشرع الذي أوحاه الله عز وجل، ثانيا لتقديمهم للعقول، ثالثا لتقديمهم للأهواء، رابعا لتقديمهم الآراء، خامسا لتقديمهم الأقيسة الفاسدة، سادسا البغي، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم البينات بغيا بينهم. فالبغي والتنافس فيما بينهم من أعظم أسباب الفرقة. وهكذا الحسد من أسباب الفرقة، لأن كثير من المخالفات تقع بسبب التحاسد بين الناس. وهكذا قلة الورع وقلة العلم إلى غير ذلك. لو أراد الإنسان أن يستفصل في أسباب الفرقة لطالت جدا. فهم متفرقون في دينهم، كما قال تعالى: كل حزب ما لديهم فرحون، كما هو حاصل الآن في أمة الإسلام، حيث تفرقوا في دينهم إلى أحزاب وفرق كثيرة. ربما تجد أنهم متفرقون في دينهم كما قال تعالى: كل حزب مما لديهم فرحون، وكل من ألفاظ العموم. فكل حزب من الأحزاب المخالفة لكتاب الله عز وجل ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحة بقولها وفعلها، وفرحة بما هي عليه. وإذا تأملت الساحة الإسلامية لوجدت أنهم قد ابتلوا بهذه الفرقة جدا، سواء الفرقة الدينية أو الفرقة الدنيوية. أما في الدينية فقد حصل ما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: وتفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ومن أشهر الفرق المخالفة لشريعة الله عز وجل الجهمية والباطنية والرافضة وغلاة الصوفية. فهؤلاء بلغت بهم المخالفة إلى أن خرجوا من دين الإسلام، وأصبحوا من أمة الدعوة لا من أمة الإجابة. وهكذا هناك فرق كثيرة تفرقت منها فرق كثيرة، كالمعتزلة. ربما تجد أنهم ينقسمون إلى أكثر من 30 فرقة، والمرجئة تجد أنهم ينقسمون إلى أكثر من 12 فرقة، والرافضة الشيعة تجد أنهم ينقسمون إلى أكثر من 300 فرقة، والخوارج تجد أنهم ينقسمون إلى فرق كثيرة. ومع ذلك كل حزب ما لديهم فرحون، كل يبدع الآخر ويكفر الآخر، ويرى أنه على شيء وليس على شيء. حالهم كما قال الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء. وهكذا في الدنيا تفرقوا إلى أحزاب كثيرة، بعضها من أجل التكثر، وبعضها لما تعتقده من القول الباطل. كالبعث والاشتراك وحزب الإصلاح عندنا في اليمن وهم الإخوان المسلمون، وهكذا ما يسمون بالمؤتمر، كلها أحزاب ما جاء منها للأمة خير. بلغت الأحزاب المعترف بها في اليمن إلى 40 حزبا، ولما كثرت هذه الأحزاب وقعت الفرقة في الأمة وتسلط الرافضة على بلاد الإسلام. والواجب على الجميع أن يعتصموا بحبل الله جميعا في دينهم وفي دنياهم. في دينهم فإن حبل الله هو القرآن كما هو مفسر في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، وفي دنياهم فإن الإسلام دين شامل كامل قد نظم الله به، قد جعله الله عز وجل منظما لحياة الإنسان الدينية والدنيوية، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ويرون أن ذلك هو الصواب، يرون أن التفرق هو الصواب، ولذلك يقولون لا تصلح الحياة إلا بالديمقراطية، ويناظرون من أجلها ويدعون إليها ويحاربون من أجل ترسيخها، لأنهم يعتقدون أنه لا يمكن أن يستقيم الحال إلا بالفرقة، وهذا لجهلهم بدين الله عز وجل. وإلا فإن الاجتماع هو المطلوب، قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بالجماعة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بجماعة المسلمين وإمامهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميعا يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، وقال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. في أحاديث كثيرة يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة، ثم يدعي هؤلاء أن التعددية مصحة للمجتمع. ومن أعظم من نشر هذه الأفكار القرضاوي والزنداني ومن إليهم من دعاة الضلال، لأنهم يتكلمون باسم الإسلام ويتكلمون باسم الدين. وقد ذم العلماء تسمية الفرق المخالفة بالجماعات، فإنها جماعة واحدة لا جماعات، وهي جماعة المسلمين، وإنما الاسم الشرعي لها الفرق المخالفة لدين الله عز وجل. وأصول هذه الفرق في الإسلام كما قال يوسف بن أصباط 4: الجهمية والخوارج والمرجئة والرافضة. ثم تشعب من هذه الفرق عدد حتى بلغوا إلى 72، والثنتين والسبعين هي أصول الفرق، ليست كل الفرق، هي أصول الفرق. وإلا لو أتيت إلى تنوع الأفكار ستجد أنها إلى عدد كبير جدا، لأن من خالف الكتاب والسنة لا بد أن تأتي منه أفكار مخالفة. انظر أصحاب ابن كلاب، أصحاب ابن كلاب الأشاعرة السالمية الكرامية الماتريدية، كل هؤلاء يرجعون إلى مذهب ابن كلاب في الجملة، وإن كانوا ربما يخالفونه في كثير من تفريعاته. وكون المبتدع يرى أنه على صواب هذا لا يشفع له عند الله، لأن الله عز وجل أمرنا بأخذ القرآن والسنة ونهانا عن البدعة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما جاء في بعض الروايات. فأتى بالاجتماع في الدين بقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، فأول ما جاء الله به من الشرع المؤاخاة والاجتماع، بعد أن أوحى إليهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وفعلوا ذلك، يعني كان من مبادئ الدعوة الدعوة إلى الاجتماع وترك الافتراق. المؤمن للمؤمن كالبنيان أو كالبنان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، إنما المؤمنون إخوة، المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يسلمه. فيقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، أي شرع الله عز وجل لنا دين الإسلام الذي وصى به نوحا، ونوح يقول أنا من المسلمين. ثم قالوا الذي أوحينا إليك وهو القرآن والسنة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كلهم يدعون إلى إقامة الدين ونبذ الفرقة. ونبذ الفرقة لشدة وطأتها على المسلمين ولضررها، وما دخلت الفرقة في أمة إلا أفسدتها. وانظروا إلى أهل الإسلام في العصور الذهبية في القرن الأول والثاني والثالث، لما كانت الفرقة يعني ماذا غير ظاهرة، كان الإسلام عزيزا منيعا، وانتشرت الفتوح، ودخل الناس في دين الله أفواجا. فلما ظهرت الفرقة ضعف أهل الإسلام، وما زال الضعف حاصلا حتى تمزقوا إلى دويلات. يذكر أن هارون الرشيد رأى سحابة فقال امطري حيث شئت. إن كان في بلاد الإسلام فسيأتينا منك الزكاة، وإن كان في بلاد الكفار سيأتينا منك الخراج، لأن الأرض صارت متذللة لأهل الإسلام، وصار حكم الإسلام ماضيا على بلاد الإسلام وماضيا على بلاد الكفار بالجزية والهدنة والصلح والموادعة وغير ذلك. وهذا لما كان أهل الإسلام على غاية عظيمة من الاجتماع، فلما تفرقوا النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن التفرق في المجالس، إن تفرقكم من الشيطان، حين رآهم ينزلون في شعب أو في واد للراحة، هذا يدخل تحت شجرة وهذا تحت شجرة وهذا يروح هناك، نهاهم عن ذلك، إن تفرقكم من الشيطان. فكيف إذا كان تفرق القلوب وتفرق الدين؟ هذا أشد، هذا يفرح الشيطان أكثر. وقد جاء الإسلام بتكثير السواد، حتى قال ابن مسعود من كثر سوادكم فهو منهم، وأمر الله عز وجل بالخروج من بلاد الكفار لعدم تكثير سوادهم، وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، بعد أن أخبر الله عز وجل وساق المصنف الآية ليبين ذلك، أن دين الإسلام سواء بمعناه العام أو بمعناه الخاص متضمن للاجتماع ونبذ الفرقة، بيّن أن دين الكفر يخالف هذا الدين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وهم الكفار لست منهم في شيء، ويدخل في هذه الآية من تشبه بالكفار. وقد جاء في بعض الأحاديث ولا أدري ما حاله، أنا بريء ممن فرق دينه واحتزب. قال ونهانا عن مشابهتهم بقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وهذه الآية بعد نزول آية الشورى وآية الأنعام، فانظر إلى الترتيب في نزول هذه الآية، آية الأنعام وآية الشورى من آيات المكية، أخبر الله فيها أن دين الإسلام هو دين الاجتماع لا دين الفرقة، وأخبر الله عز وجل أيضا أن دين أن الكفار بتفرقهم ليسوا على شيء. ثم جاء الحكم الآخر للنهي عن مشابهتهم، لا سيما وقد سكن المسلمون في المدينة وربما رأوا اليهود ورأوا كثير من أفعالهم، فقال الله عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، لا تكن منهم في قولك ولا في فعلك ولا في اعتقادك. وفيه أن أعظم الفرقة ما كان بعد مجيء البينات، فإن كل يدعي أنه على شيء وهو ليس على شيء، والسبب في ذلك أنهم لم يفهموا القرآن والسنة بفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لسلم لهم دينهم. قال ونهانا عن التفرق في الدنيا، كذلك التفرق في الدنيا، لماذا نفترق؟ علينا جميعا أن نكون أخوة، لا إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تهاجروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. كل الأدلة تدل على وجوب الاجتماع وعلى نبذ الفرقة والاختلاف، وقد أمر الله عز وجل بالصلح في أمور الدنيا من أجل هذا، والصلح خير، لا خير في كثير من نجاهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والاعتصام بالسنة نجاه، الاعتصام بالسنة التي ليس فيها فرقة وهي معصومة لأنها دين الله نجاه من البدع والخرافات. وإذا عدنا إلى الأصول الثلاثة تجد أن من أعظم الأصول التي دعا إليها الإسلام الاجتماع، ومن أعظم الأصول التي خالف فيها أهل البدع الفرقة، أنهم دعوا إلى الفرقة. فأهل السنة يدعون إلى الاجتماع، وأهل البدعة يدعون إلى الفرقة. ومما يدل على أن أهل السنة يدعون إلى الاجتماع أنهم يدعون الناس إلى الكتاب والسنة في خطبهم، في محاضراتهم، في نصائحهم، في كتبهم، بينما أولئك يدعون الناس إلى فلان وفلان. ولذلك تجد الاختلاف. انظر إلى الأخوان المسلمين الآن، لو تأملتهم تجد أن بعضهم على فكر سيد قطب، وبعضهم على فكر حسن البنا، ثم بعد ذلك يعني يتفرعون مثل السرورية أخذوا بفكر سيد قطب وبآراء محمد سرور زي العابدين، وهم في الجملة كلهم يعود إلى مظلة الأخوان المسلمين. وهكذا جماعة الجهاد، وهكذا داعش والقاعدة، كل هذه في الأصل هي فرق منبثقة من الأخوان المسلمين، إلا أنها تبنت الفكر الذي دعا إليه سيد قطب أكثر من تبنيها لحركات حسن البنا. فتجد أن يعني يصير الناس كالقنبلة الانشطارية، تبدأ بدعة ثم يتفرق من البدعة كثير من البدع. بينما أهل السنة من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أن يقاتل آخرهم المسيح الدجال، ما دعوتك يا رسول الله؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما دعوتك يا أبي بكر؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهكذا إلى أن تصل إلى من يقاتل المسيح الدجال، كلهم يدعون إلى الاعتصام بحبل الله جميعا وعدم التفرق. بينما هؤلاء كثرت بدعهم وكثرت مقالاتهم. وأعظم أسباب السلامة من الفرقة التمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف. ثلاثة أشياء هي أسباب السلامة: التمسك بالكتاب، والتمسك بالسنة، والتمسك بفهم السلف لهما. وعند أن نقول الكتاب والسنة وفهم السلف، ليس معنى ذلك أن بينهما يعني اختلاف أو افتراق، وإنما هو من باب التفصيل. وإلا لو قيل الكتاب يدخل فيه السنة ويدخل فيه إجماع السلف، وإذا قيل السنة يدخل فيها الكتاب وإجماع السلف، وإجماع السلف لا يمكن أن يكون إلا على كتاب وسنة. قال الثالثة: أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة له ذلة ومهانة، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر على جور الولاة، وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبدى فيه وأعاد. وهذه الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم. ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. يقول رحمه الله بأن المسألة الثالثة من مسائل الجاهلية أن مخالفة أولياء الأمور عندهم شجاعة، كما هو الآن الذي يقوم بالثورة يسموه ناشط، والذي يخرج على ولي الأمر يسموه ثائر ويسموه حر، كما حصل في مصر وفي اليمن الضباط الأحرار وهكذا. فهم يسمون المخالف لولي الأمر بالثائر أو بالنشيط أو كذلك بالمجاهد، كما هو حال الدواعش والقواعد وغيرهم، يسمون الذي يخرج على ولي الأمر المسلم بأنه مجاهد، ويسمون أهل السنة بأنهم جبناء وأراذل ورضوا بالظلم ورضوا بالمهانة إلى غير ذلك، مخالفين لما جاءت به السنة: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بالسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة عليك. الحديث معناه حين بايع الأنصار، بايعهم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة على أثرة عليهم، وأن لا ينازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ويقول صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، إنما الطاعة في المعروف. ويقول صلى الله عليه وسلم يعني ماذا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالسمع والطاعة، وإن عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وهذا مبالغة في وجوب السمع والطاعة. لا يقول الإنسان قد جاءت النصوص أني لا أطيع إلا القرشي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأئمة من قريش، لكن في هذا الحديث إخبار أن غير قريش قد يأخذ ولاية الأمر فيجب له السمع والطاعة كما يسمع لقريش. قال أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، وهذا من تقليب الحقائق، بل مخالفة ولي الأمر سبب للفتن وسبب للبعد والمشاقة، وهو من دين الكفار وليس من دين أهل الإسلام، ومن أعظم وسائل الخروج على الحكام الديمقراطية، فهي جاءت بالانتخابات والاعتصامات والمظاهرات والتحزبات، وكل هذه الأمور هي دعوة إلى الخروج على الحكام، وإلا يسموها خروجا، يسموها حرية ويسموها تعبير إلى غير ذلك. قال والسمع والطاعة له ذلة ومهانة، وهذا من تقريب الحقائق. السمع والطاعة ما أمر بها في القرآن والسنة، سبحان الله، ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم يسموه ذلة ومهانة. وهكذا من ذلك الزمن وهم يتهمون من وافق الكتاب والسنة بذلك، فقد جاء أن عبد الله بن أبي أوفى بينما هو يسير رآه بعضهم فقال نعم الرجل عبد الله لو هاجر، نعم الرجل عبد الله لو هاجر. إلى أين هاجر؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو قد هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يدعونه إلى الهجرة إليهم وإلى منابذة جماعة المسلمين والذهاب إليهم. يقولون نعم الرجل عبد الله لو هاجر. قال ماذا يقول عدو الله؟ قال يقولون نعم الرجل عبد الله لو هاجر. قال أو هجرة بعد هجرتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأوها فضيلة في حقه، وإنما الفضيلة لو هاجر إلى نجد الحروري أو هاجر إلى عبد الله بن وهب الراسبي أو هاجر إلى هؤلاء. وإلى الآن يسمون أهل السنة بأنهم جبناء عملاء للحكام، وكما قال عبد الله زعتر ذاك الخبيث مرة يقول أقسم بالله أن هؤلاء جواسيس من داخل المساجد، فأنهم مخابرات علماء وعملاء، خبيث كاذب. العمالة في من يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما نحن بحمد الله في ليلنا ونهارنا ونحن نقرأ العقيدة الصحيحة وندعو إلى الدين الخالص، فأي عمالة عندنا؟ بينما أولئك الذين تزيوا بالديمقراطية وبالانتخابات والاعتصامات والخروج على ولي الأمر، هذه هي العمالة، شعروا أم لم يشعروا؟ فهم عملاء اليهود والنصارى، ومكنوا اليهود والنصارى من بلاد الإسلام. قال فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالف الكفار ودعا إلى الصبر وإلى الاعتصام بالكتاب والسنة، ودعا إلى أداء الحقوق، أدوا الحق الذي عليكم وسألوا الله الذي لكم، لأن خروجك على الحاكم تثوير ومفسدة للشعب، بينما أخذ الحاكم لحقك هو فرط في حق واحد وسيلقى الله بذلك، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وأمر بالصبر على جور الولاة، وهذا كثير الأمر بالصبر، وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. والسمع والطاعة بالمعروف، هذا بالقيد حديث علي بن أبي طالب في الصحيحين، إنما الطاعة في المعروف، وغلظ في ذلك وأبدأ فيه وأعاد، يعني تكلم مرارا وتكرارا، تار بوجوب السمع والطاعة وتار بضرر الخروج على الحاكم المسلم، فكل هذا يدل، وتار بفضل الأخوة، وتار بفضل التماسك، وتار بأن القوة في طاعة الله وطاعة رسوله، أي أن الأحاديث التي أتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة في طاعة ولي الأمر، مما يدل دلالة صريحة واضحة على وجوب ذلك. قال وهذه الثلاثة، أي الثلاث المسائل، وهي المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين، والمسألة الثانية أنهم متفرقون في دينهم، والمسألة الثالثة مخالفة ولي الأمر هي التي جمع بينها فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. الصواب أن يقول في صحيح مسلم، وأيضا ليس كلها في صحيح مسلم، فإن لفظ منها خارج الصحيح، مع أن مسلم قد قال إن الله يرضى لكم ثلاثة. قال وهو من حديث زيد بن ثابت أظن بما أعلم الآن، أو حديث أبي هريرة، إن الله يرضى لكم ثلاثة، يرضى كثير في إثبات صفة الرضا لله عز وجل، لكن هذه الثلاث هي أشمل وهي أعم، لأنه يدخل تحتها أشياء كثيرة. يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وعبادة الله عز وجل لا يشرك به شيئا مخالفة لدين المشركين الذين يعبدون غير الله، لا يشرك به في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذه المسألة الثانية، الاعتصام بحبل الله، وحبل الله القرآن والسنة الصحيحة جميعا، أي حكاما ومحكومين، رجالا ونساء، حاضرة وبداوة، ولا تفرقوا لا قولا ولا فعلا ولا اعتقادا، لأن الفرقة ضرر. وأن تناصحوا من والله الله أمركم، هذه جاءت خارج الصحيح، وأن تناصحوا من والله الله أمركم، وهذا جاء في حديث عبد الله بن عمر، وجاء في حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، النصح لكل مسلم، ومنها النصح لولي الأمر. وما معنى النصح لولي الأمر؟ النصح لولي الأمر يكون بأمرين، الأمر الأول طاعته في طاعة الله، فهذا نصح له بحيث يكون الإنسان صادق في أمره. الأمر الثاني النصيحة له بالمعروف، ويحبذ لو تكون سرا، وإن وجدت المعصية ظاهرة شاهرة يحذر من المعصية بدون دعوة إلى ثورة ولا إلى انقلابات ولا إلى تحذير من الحاكم، بل إن دين الإسلام قائم على الدعوة لهم. حتى قال فضيل بن عياض، لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوتها للإمام، لأن صلاح الإمام صلاح للأمة، وفساد الإمام فساد للأمة، ولأن صلاح المرء لنفسه وفساد المرء لنفسه بخلاف أمر الحاكم. قال ولم يقع خلل في دين الله في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاثة وبعضها. وفعلا والله لو نظرتم ما حصل للعلماء الربانيين الذين يعني وقعت منهم تلك الزلة والزلقة وخرجوا على الحجاج بن يوسف، ماذا حصل بسبب ذلك؟ قتلوا وشردوا وأوذوا إلى غير ذلك. وهكذا انظروا إلى قضية جهيمان كما أفسدت على الدعوة السلفية، كان الداعي إلى الله يمشي في المملكة العربية السعودية من طولها وعرضها بلحيته وقميصه، يقوم في أي مسجد ويتكلم بدون ترخيص بدون مراقبة بدون شيء. فلما جاء من جهيمان العتيبي هذه الثورة التي قام بها، يعني ضيق على الناس في هذا خوفا من الخروج على الحكام وخوفا من هذه التزويرات. وفعلا الآن الحكومة السعودية أو البلد السعودي ملقم بكثير من الأخوان المسلمين، ملقم مساجده ملقمة، وكذلك كثير من الدوائر الحكومية. ولهذا جاء الآن الوزير الجديد عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله، وقائم بثورة على الأخوان المسلمين، نسأل الله عز وجل أن يمكنه. ومن أعظم الأسباب التي أدت إلى تسلط الحزبية في البلاد السعودية وإن لم يكن بتسميتها أحزاب، هو سكوت أهل العلم عن الكلام في المبتدعة تنصيصا، لأنه أحيانا يحتاج إلى الكلام في المبتدعة. أما تتكلم في سلمان وسفر ويذهب يرفع عليك قضية في المحكمة، وربما بعد ذلك الجلد جلد المفتري لأنك تكلمت في سلمان أو سفر أو العريفي أو خالد الراشد أو غير ذلك. فكثير من أئمة الضلال موجودون في المملكة العربية السعودية، استقوا مبادئهم وأفكارهم كما صرح أمراؤهم بذلك، مثل الأمير نايف رحمه الله، كذلك الأمير سعود الفيصل رحمه الله، صرحوا أننا أوين الأخوان المسلمين من ظلم جمال عبد الناصر لهم وهو كان يقصرهم قصرا قال فخانونا هكذا يقول يعني سعود الفيصل قال فخانونا أين كان الغزالي أين كان القرضاوي أين كان الزنداني أين كان فلان وفلان وفلان كلهم أووا في تلك البلاد ثم فرقوا وباضوا ونشروا الحزبية ونشروا الضلالة. دعوة أهل السنة دعوة إلى التوحيد ودعوة إلى الاعتصام بالكتاب والسنة ودعوة إلى طاعة ولي الأمر المسلم في طاعة الله. ودعوة أهل البدع دعوة إلى الشرك دعوة إلى الفرقة دعوة إلى الخروج. نسأل الله السلامة والعافية.